ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 20 ابريل عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. هدنة إنسانية جديدة لمدة 24 ساعة حتى مساء الخميس، وتبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع بعدم الالتزام بالهدنة. مقتل 30 شخصا ليرتفع عدد القتلى إلى 174، وتوقف 39 مستشفى عن العمل بسبب الأوضاع الراهنة. قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات في الأبيض والفاشر ومغادرة جماعية للمواطنين من الخرطوم. لجنة قومية للتواصل مع طرفي القتال، ودول تستعد لإجلاء رعاياها من السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوات الدعم السريع الموافقة على هدنة إنسانية جديدة لمدة 24 ساعة تنتهي الساعة 6 من مساء الخميس. وكشف مواطنون عن استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم على الرغم من سريان الهدنة الإنسانية يوم الأربعاء، فيما تبادل الطرفين الاتهامات. وأكد مواطنون لراديو دبنجا أن المعارك تواصلت في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم وشرق النيل ومحيط سلاح المهندسين بأم درمان نهار الأربعاء. وغطت سماء الخرطوم سحب سوداء كثيفة جراء احتراق مخازن وقود الطائرات في مطار الخرطوم إثر تعرضها للقصف. وأضاف المحامي صاط الحاج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا أعتقد أنه في أي التزام. الآن أنا بتكلم معك، أصوات الانفجارات وأصوات تبادل النيران لم تتوقف، لم أسمعها تتوقف في أي لحظة من اللحظات. ونحن مناطقنا دي بتعتبر مناطق عمليات، لأنه قريبة جدا من المطار، قريبة جدا من القيادة العامة، قريبة جدا من كثير من مراكز الدعم السريع.
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل 30 شخصا يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي للقتلى منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع إلى 174 من المدنيين. وقالت النقابة في تقرير ميداني أن حصيلة الجرحى ليوم الثلاثاء بلغت 245 حالة إصابة، ليرتفع العدد إلى 1041 حالة. وذكر التقرير أن ولاية الخرطوم سجلت 8 قتلى و20 في نيالة وزالنجي والفاشر، ومقتل 3 أشخاص في الأبيض. أعلنت قوات الدعم السريع نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي إلى العاصمة الخرطوم. وطمأنت في بيان أسر وحكومة مصر بأن جميع الجنود بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وأكدت أنها ستسلم الجنود للسلطات المصرية متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد. شهدت الخرطوم يوم الأربعاء مغادرة جماعية للمواطنين جراء استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع وسط حالة من الذعر والحلا. وقال الصحفي حسين سعد لراديو دبنجا أن المواطنين لجأوا إلى مواقف بديلة للسفر بدلا عن الميناء البري، وأشار إلى أن أسعار تذاكر السفر في محطة السلمة البقالة، ونبه إلى مواقف أخرى بديلة شرق كوبري صوبة لنقل المواطنين إلى ولاية الجزيرة بجانب مواقف أخرى. وارتفع سعر جالون الوقود إلى 25,000 جنيه، ما إغلاق معظم محطات الوقود منذ اندلاع القتال. وأضاف حسين سعد في هذا الخصوص:
مغادرة شبه جماعية من العاصمة الخرطوم إلى الولايات، حيث لاحظنا اليوم في جولتنا لمحطة السلمة البغالة التي تحولت إلى موقف أشبه بالميناء البري، ارتفعت الأسعار من 7,000 إلى 10,000 لمدينة المدني.
قتل 5 أشخاص وأصيب 35 آخرين في الفاشر منذ الثلاثاء في تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع، وارتفع العدد الكلي للقتلى منذ اندلاع المعارك في الفاشر إلى 40 قتيلا. وتواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر لليوم الخامس على التوالي مع هدوء نسبي في فترات متقطعة، وتشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع مع عدم توفر الوقود. وأضاف مبارك أبو سين في هذا الخصوص:
بكون في اشتباك لمدة 4 ساعات وهيكون في وقتنا لحد الصباح هيبدو كده، لكن ما في معركة مستمرة. لكن حتى من أمس كان في هدوء نسبي، كل يوم بكون في هدوء نسبي مع الأمسيات، مع الأمسيات هيكون في هدوء نسبي، وهيبدو الساعة 4 صباحا لحد الساعة 11 برضو هيكون هدوء نسبي واستقرار نسبي.
ارتفع عدد ضحايا المعارك بين القوات المسلحة والدعم السريع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا، من بينهم 9 من الجيش و38 جريحا. وأدت المعارك أيضا إلى نزوح أكثر من 2000 شخص ويعيشون في ظروف إنسانية حرجة. وقالت الدكتورة نظيفة فضل الله لراديو دبنجا إنه المعارك استمرت في المناطق الجنوبية والغربية من الأبيض ما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمواطنين. وكشفت عن تسجيل مستشفى الأبيض 3 حالات وفيات، جميعهم مدنيين، وتسع إصابات يوم الثلاثاء. وأضافت الدكتورة نظيفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان في شباكات الليل لغاية 11-12 كده الليل والصباح ساعات الأولى من الصباح. حاليا الوضع آمن، في 9 إصابات في المستشفى الأبيض و2 وفيات. الوضع الصحي إلى الآن متصدما، هو خارج الخدمة جديداً. مستشفى الأبيض بيعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والأغذية والوقود.
من جهة تانية، استقبلت مراكز الإيواء بمدينة الأبيض موجة نزوح جديدة جراء تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة يوم الثلاثاء ليتجاوز أعداد الفارين 2000 شخص. وكشفت الدكتورة نظيفة فضل الله في مقابلة مع راديو دبنجا عن نزوح أعداد كبيرة من الأسر إلى خارج الأبيض، ونبهت إلى حاجة النازحين للغذاء والمياه والأغطية في مراكز الإيواء وسط الأبيض، وكشفت عن حالات إصابة بالإسهالات وسط كبار السن والأطفال. وأضافت دكتورة نظيفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني زي ما بنقول محتاجين لأي حاجة، أولا محتاجين لفرشات وحاجات زي ده عشان يقدروا ينوموا فيها، ومحتاجين على المواد الغذائية والأدوية والمعدات. يعني في إحصائية لناس مصابين بالإسهالات، وده مؤثر خطير، منهم أطفال ومنهم ناس كبار يعني في العمر، فيهم نسوان حوامل على وشك الولادة، نسوان في حالة بتاعت ولادة في مركز بتاع إيواء، في أطفال رضع أعمارهم صغيرة جدا 2 شهر غير محللين للبن.
أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن سقوط 302 قتيلا وجريحا بسبب المعارك بين الدعم السريع والجيش، فيما أعلن الجيش سيطرته الكاملة على المدينة. وكشفت الإدارة عن تسجيل 31 حالة وفاة و271 حالة إصابة وسط المواطنين جراء المعارك منذ يوم السبت. من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن مسلحين داهموا مقرهم في نيالة بدارفور ونهبوا جميع محتوياتها بما في ذلك السيارات والمعدات المكتبية. شهدت الأوضاع في الجنينة يوم الأربعاء هدوءا ملحوظا، واستمرت حركة المواطنين في الأسواق بصورة طبيعية. وقالت المواطنة منال بكر لراديو دبنجا أن أطراف المدينة محاصرة بواسطة تجمعات مسلحة، وقالت أن الجيش يسيطر على مقره بالجنينة بينما تسيطر قوات الدعم السريع على مطار الشهيد صبيرة التي تعرض لعملية تخريب ونهب واسعة. وأضافت في هذا الخصوص:
الدعم السريع هي موجودة، يعني موجودة في الناحية الشرقية وموجودة في اتجاه المطار وموجودة في اتجاه الغرب، لكن أما المداخل بتاع المحلية دي بس تجمهر بتاع ناس مسلحين بمواتر وجمال حسين وكده يعني.
كشفت نقابة الأطباء عن توقف 39 مستشفى رئيسي عن الخدمة في الخرطوم والولايات من أصل 59 مستشفى حتى يوم الثلاثاء. وأوضحت في تقرير أنه من بين المستشفيات المتوقفة عن الخدمة 9 مستشفيات تعرضت للقصف و16 مستشفى تعرض للإخلاء القسري. وأوضحت أنه 5 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل القوات العسكرية. وأضافت الدكتورة أديبة إبراهيم عضو غرفة الطوارئ في هذا الخصوص:
نحن في موقف حرج جدا جدا بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة للكوادر بتاعتنا. عندنا كوادر من يوم السبت موجودة في المستشفيات ما قادرة تتخارج أو نجيب كوادر بديلة لها، لأنه ما في أي ممرات آمنة.
نجا المحامي صاط الحاج رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية من إطلاق كثيف للنار بواسطة قناصة في شارع بيت ختم بالخرطوم مساء الثلاثاء، أدى لإتلاف سيارته بشكل كامل. واستبعد صاط الحاج في حديث لراديو دبنجا أن يكون الحادث استهدافا شخصيا، وقال إنه إطارات السيارة وأجزاء أساسية فيها تعرضت للإتلاف الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
العربية ضربت ضرب شديد وتعرضت لإطلاق رصاص، لكن كان مديريك تلونياي، لكن ما لأنه أنا ساطع، ممكن كان يكون أي زول ثاني، الاستهداف ما شخصي، لكن العربية ضربت ضرب شديد. ولكن لما أقول حسي أفكر في الحكاية دي، بس ما عارف ذات مركت منها كيف.
كونت القوى السياسية والمدنية لجنة قومية للتدخل من أجل وقف الحرب بين الجيش والدعم السريع. وقال ساطي الحاج رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية لراديو دبنجا إن اللجنة تكونت من شخصيات وطنية، من بينها الكاتب الكبير محجوب محمد صالح، والأنباء صرب آمون، أسقف مدرمان، والشفيع خضر، ونبيل فايز، بجانب عدد من السياسيين. وأشار إلى الصعوبة البالغة في التواصل مع طرفي الحرب، موضحا أن اللجنة قررت الاستعانة بالأمم المتحدة للاتصال بالطرفين وإقناعهم بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض. وأضاف في هذا الخصوص:
تكونت عدة لجان، لكن من أهمها اللجنة القومية لحل الأزمة الآنية، وفيها شخصيات وطنية، فيها مثلا أبرز الناس فيها الأنباء سربامون، فيها الأستاذ نبيل فايز، فيها الأستاذ محمد صالح، فيها دكتور شفيع خضر، فيها دكتور إبراهيم اللمين، بجانب مجموعة من السياسيين.
كشفت نقابة الصحفيين السودانيين أن العاملين في وردية السبت بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ما زالوا محتجزين في مباني الهيئة بأم درمان، وأشارت في بيان لإجلاء عدد منهم. وناشدت النقابة جهات الاختصاص والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإجلاء من تبقى من العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون. حذرت اللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان من كارثة بيئية جراء بقاء جثث الضحايا في المواقع التي شهدت قصفا من الجيش والدعم السريع لأكثر من 48 ساعة. وأكد عبد الماجد مردس أحمد كبير مفتشي صحة بوزارة الصحة الاتحادية لراديو دبنجا توقف خدمات نقل النفايات من الأحياء السكنية جراء الأوضاع الأمنية مما ينذر بكارثة بيئية. ودعت اللجنة في بيان القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف القتال فورا أو السماح لفرق الإصحاح البيئي للقيام بعملها. وأضاف في هذا الخصوص:
اتحرك كل المناطق المتأثرة وخاصة الجثث المنتشرة في الشوارع، الأبنية المنهارة، في شغل كبير جدا جدا يا جماعة. نحن لو ما تحركنا تبقى مشكلتنا كبيرة جدا، زائد الاقتتال وانتشار وبائيات ممكن يصعب السيطرة عليها في هذا الوضع الأمني المتردد.
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تشغيل محطة المجرن بثلاثة طلمبات، فيما كشف مواطنون عن عودة الإمداد المائي لعدد من الأحياء بعد انقطاع استمر لأربع أيام. وامتدحت الهيئة في بيان أيام الصيانة محطة المجرن على الاستجابة السريعة والتنسيق مع القيادة الميدانية للقوات المسلحة، وذلك بعد انسحاب قوات الدعم السريع. رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب الدفاع في قضية علي كوشيب بتبرئة المتهم من 4 من أصل 31 تهمة ضده. وأكدت المحكمة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن المحاكمة ستستمر في جميع التهم 31 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إنشاء مجموعة عمل خاصة للتعامل مع الأزمة السودانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية إنه وزارة الخارجية أنشأت فريق عمل معني بالنزاع العسكري في السودان للإشراف على اللوجستيات المتعلقة بالأحداث في السودان. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الطرفين للالتزام بالهدنة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الدفاع اليابانية بدء الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان بطائرة عسكرية. من جهة أخرى يستعد الجيش الألماني لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حالة إجلاء مواطنين ألمان عسكريا بسبب المعارك الدائرة في السودان. من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم عدم وجود خطة لإجلاء رعايائها بسبب إغلاق المطارات. وفي الأثناء شكلت وزارة الخارجية الفرنسية خلية أزمة لمتابعة كل المواطنين الفرنسيين في السودان، وحث طرفي النزاع في السودان على وقف القتال وقبول هدنة العيد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. في الأسبوع الماضي رفعت وزارة الداخلية الحصانة عن 4 من منسوبيها متهمين بقتل السوار، وحولت ملفاتهم إلى القضاء. الكثيرين أشادوا بالخطوة واعتبروها إيجابية، لأن الحصانة وعدم رفعها كانت من العوائق الرئيسية لعدم بدء الإجراءات في مواجهة المتهمين من النظاميين بقتل الثوار، وبالتالي عدم تحقيق العدالة، وهم بالمناسبة كسوا. إذن ما هو مصير بقية البلاغات التي لم يتم رفع الحصانات عن المتهمين فيها؟ ومن جهة ثانية، هل مسؤولية قتل السوار بتقع على أفراد القوات النظامية القاموا بإطلاق الرصاص أو القاموا بالدحس أو قتل المتظاهرين مباشرة، أم هي تطال حتى الرؤساء والذين أصدروا الأوامر والذين قادوا القوات اللي خرجت لقمع المتظاهرين السلميين؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها في حلقة اليوم على الأستاذ المحامي عثمان بصري والأستاذ المحامية إيمان حسن. ونبدأ حلقتنا بالأستاذ عثمان بصري. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وابتداء ما هي تفاصيل البلاغات التي بصددها تم رفع الحصانة عن 4 من منسوبي الشرطة وتحويل ملفاتهم إلى القضاء، ولماذا السرعة في رفع الحصانات هذه المرة؟
الملفات الأربعة اللي حيلت بما فيها ملف الشهيد إبراهيم مجذوب، فيها ملفين من 2018 وهما الشهيد بابكير والشهيد الفاتح، والملفين الثانيين في 2022 يمكن يكون هو الشهيد إبراهيم والشهيد مجتبى، دي الملفين المسؤول اللي اترفعت حصانات من العساكر اللي كانوا مباشرين في العملية الأولى بتاعت الشهيد مجتبى، كانت عملية دحس، ودي برضو العالم كله شافها وشاف إنه هو بتاع الدفار وبيطارد في المستوار ودهس إحداهم. و والحاجة الثانية بتاعت الشهيد مجذوب اللي هي كانت برضو على مرأة ومسمع من العالم كله، والقضيتين دي هم عملوا ضجة كبيرة جدا ويعني أحرجوا الحكومة وأدانتهم وقالت كثيرة من حقوق الإنسان. لذلك هم الحكومة ساعية وبصورة يعني سريعة إنها ودتهم للبلاغ ورفعت الحصانات عشان تقول إنه ده سلوك فردي وده ما سلوك ممنهج بتاع القوات النظامية في التعامل مع المظاهرين. لكن هنالك أحداث قتل كثيرة جدا ما زالت الشرطة لم تكشف الجناة بتاعنها، وده كله في مسألة إنه هم يعني يرفعوا حصانات من بعض العسكريين ويحيلوا البلاغات للمحاكم. القصد منها إنه هم يمشوا في اتجاه إنه هي مزدات المسؤولية الفردية، وإنه اللي قاعد يحصل ده هو ما عمل ممنهج وما عمل يعني بيحيل الجرائم دي لأنها تكون جرائم ضد الإنسانية، عشان بعد ذلك عاقبوا عليها القادة في السلطة. لذلك يعني في تصابق شديد خاصة مع العملية السياسية في مسألة إنه يكون التركيز على المسؤولية الفردية، وإنه يعني يحاسب العساكر الصغار ويعني ينجو القادة المدبرين والمخططين لهذا العمل.
هل يعني في إمكانية إثارة المسؤولية التراتبية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس في البلاغات دي أمام المحكمة، ولا هي محسومة حسي بشكل الماشي دي إنها هي تصرفات فردية؟
وهو هنالك إمكانية لإثارتها أمام المحكمة، لكن بعد ذلك بتبقى المسألة بتاعت الإثبات بقانون السوداني وقانون بتاع الإجراءات الجنائية ما بيساعده في المسألة دي، ويمكن يكون ما في يعني ولا صادقة واحدة يعني في مسألة إنه مسألة التراتبية ومسألة من أصدر الأوامر وإنهم هم يتحاكموا. وزي ما قلت إنه العملية السياسية اللي جارية وحتى البعثة، وإن كان كثير من المجتمع يعني من المجتمع الدولي بيتكلموا عن إنه المسؤولية الفردية في السودان، وزي ما شفنا الخبير المستقل في السودان لزيارته الأخيرة السودان كان يتكلم عن إن الحكومة قال حتى الحكومة إنها تسلم العسكريين الذين تسببوا في قتل المظاهرين إلى القضاء، وده كله يعني ماشي في اتجاه العملية السياسية وفي اتجاه إنه يحاسب الأفراد ويترك القادة العسكريين الكبار في السلطة دون أن تطالب يد العدالة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى الأستاذة إيمان المحامية. أهلا ومرحبا بك أستاذة في راديو دبنجا، وابتداء كيف تنظرين إلى قرارات رفع الحصانة أن 4 من منسوبي الشرطة متهمين بقتل الثوار؟
الأمر الصدر برفع الحصانة عن بعض الضباط المتهمين بارتكاب جرائم قتل بالنسبة للثوار، يعني أنا أفتكر دي محمدة هي وطالع أفتكر من مدير الشرطة ومن وزير الداخلية رفع الحصانة ده عشان يتم محاكمته. ودي محمدة يعني إحنا الناس من زمان بتتكلم عن الإجراءات المطلوبة في إنه يعني المحاكمة بتاعت المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم للمحاكمات، لأنهم هم رجال شرطة أو ضباط في أجهزة الأمنية وكده. وطبعا الإجراء لابد كان إنه يتم رفع الحصانة عنهم عشان تتم محاكمتهم. وحقيقة للأسف يعني في الفترة الماضية يعني التأخير في الإجراءات بتاعت المحاكمات وتكملة الإجراءات أمام النيابة أو الشرطة كان بسبب عدم رفع الحصانة أو التعطيل في رفع الحصانة من قبل الجهات في الوزارة بتاعت الداخلية الجهات المعنية ومن قبل المسؤولين ذاتهم، سواء كان يعني الوزارة في شخص الوزير أو مدير عام الشرطة أو من ينوب عنهم.
نعم أستاذ إيمان، ولكن هل يكفي رفع الحصانة أن أحد من أفراد القوات النظامية لأنه قتل مباشر أحد الثوار أو دحسوا بالعربية، أم أن هناك ضرورة للوصول إلى الرؤساء واللي أصدروا الأوامر والقرارات وقادوا هذه القوات لقمع المتظاهرين السلميين؟
أنا بفتكر أنه يعني الحصانة دي يعني رفعها في مواجهة الضابط أو الشخص المعني بالجريمة المرتكبة أو القام بارتكاب الجريمة دي. يعني دي ما كفاية إنه ترفع عليه حصانة عن شخص واحد وسط قوة أمنية جات في الشارع عشان تقمع متظاهرين في تظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق، مع العلم إنه ده حق مشروع، حق التظاهر السلمي، والدولة السودانية موافقة عليه والحكومة السودانية موافقة عليه الحاجة دي، وقعت على اتفاقيات مع اتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية بالنسبة للمواطنين في حقهم في التعبير وحقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية في كافة المناحي ومنها التظاهر السلمي. فما ممكن المواطنين يطلعوا في تظاهرة سلمية وتجي قوات طالعة كده ده وتضرب الناس في الشارع ويجي يقبضوا زول واحد. ده الكلام ده كده يعني ما منطق، لأن القوة دي لما طلعت بأوامر وطلعت بناء على توجيهات وبقرارات صادرة من جهات عليا، تمام؟ الجهات العليا دي المعنية دي سواء كان هو مدير السجن الآمر أو رئيس اللجنة الأمنية أو الضابط المسؤول في القسم المعين أو حتى وزير الداخلية، المسؤولية دي مسؤولية بالمناسبة تتابعية ومسؤولية بتاع رؤساء قبل ما تكون مسؤولية أفراد، لأن الفرد ده ما جاء شايل السلاح براه وما جاء ضرب الرصاص من فراغ ساكت، ده جاب قوة مدججة بالسلاح بتوجيهات من وزارة الداخلية لقمع التظاهر أو قمع المتظاهرين السلميين، وبالتالي الكلام ده طبعا أدى لأنه يتم قتل العديد من المتظاهرين وإعاقتهم في مناطق حساسة، ويمكن أكثر شيء الضربة الإصابات في العين والضربة بالسقس، دي كلها جرائم بالمناسبة بتندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الخاصة بالحرب، لأنه بتعني إنه الدولة السودانية في شخص وزارة الداخلية أو في يعني في وزارة البيئة في وزارة الداخلية ده بيندرج تحت الكلام ده. ونحن يعني حتى يعني للأسف يعني يفترض إنه القائمين على الأمر يكونوا عارفين الكلام ده. الكلام ده جاي في الباب 18 من القانون الجنائي لسنة 91 تعديل 2015، تمام؟ والكلام ده جاي في المادة 186. الكلام ده بيشمل حتى يعني الجهات العليا، يعني مش وزارة الداخلية بس في شخص الوزير، بيشمل الجهات الأعلى حتى مجلس السيادة. ليه؟ لأنهم هم دي جرائم تمت في ظل حكمهم وتحت بصرهم وفي يدهم القرار، كان ممكن يوقفوا الإجراءات دي، وفي يدهم القرار ممكن يمنعوا الضرب بتاع المتظاهرين، في يدهم القرار ممكن يعملوا الإصلاحات اللي بيطالبوا بها المتظاهرين.
إذن جميل، إذا كان الأمر أستاذ إيمان لا يقف عند حد من قام بالفعل في حق أحد الثوار أدى إلى قتله، بل يتعداه إلى السلطات العليا التي أصدرت القرار بالخروج لقمع الثوار السلميين وإطلاق النار عليهم، يثور السؤال ما هو دور النيابة في ملاحقة هؤلاء المسؤولين من أصحاب الرتب العليا والمشرفين على هذه القوات والذين أصدروا القرار.
فالنيابة يعني ما يكفي إنها بس توجه لي تهمة تحت المادة 130 جريمة القتل في مواجهة شخص واحد فردي من قوة جاية مكونة من أكثر من 200 أو 300 شخص عشان هو قتل له مظاهر أو اثنين أو حاجة زي دي. لا ده ما كفاية، النيابة براها عندها الصلاحية بتاعت الإشراف على التحري وتوجيه التحريات، عندها سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص يرتكب جريمة حتى ولو كان بدرجة وزير أو درجة رئيس. ده القانون كده، يعني ده تطبيق القانون كده. فالنيابة هي عندها الحق بتاع اتخاذ الإجراءات دي من البداية، إذا حصل تم قتل متظاهر أو ضرب متظاهر برصاص وسبب في قتله، المسؤول منه النيابة مفروض تسأل نفسها طوال يتفتح البلاغ تحت المادة 186، يعني 130 على 186، وطوال تتوجه أصابع الاتهام للآمرين والرؤساء ورؤساءهم إلى أن تصل لأكبر رتبة عسكرية أو لأكبر قيادة في الدولة اللي قامت بغض الطرف أو توجيه القوات دي بالضرب المتظاهرين أو غض الطرف عن الجرائم المرتكبة دي أو إعاقة سير العدالة بأنه تأخير رفع الحصانات. دي كلها إجراءات بالمناسبة يعني مفروض تتخذ من النيابة من البداية، ده أن إحنا لو في دولة قانون ولو في تطبيق حقيقي للقانون، لأن العدالة الإجرائية بتتطلب تكون في نزاهة في الإجراءات وفي شفافية في الإجراءات وفي حماية للمدنيين. دي الحاجات المطلوبة ومفروض تتعمل. وحتى قانون الشرطة ما بيديك إنك أنت تحقق إنك أنت تقتل يعني بدون سبب مشروع وبدون سبب جوهري وسبب أساسي، عشان القتل أساسا المسموح به داخل الإجراءات أو قوانين الشرطة هو القتل اللي بيكون لمنع مجزرة أو منع ارتكاب جريمة أو حماية نفس بريئة، يعني في حالة الضرورة القصوى. لكن ما تجي أنت تجيب قدام المظاهرين أو تطلع لي في عمارة فوق والمظاهرين طالعين بيهتفوا حرية سلام وعدالة ومطالبين بحقهم ومطالبين بالدولة المدنية، تقنصهم وتضربهم وتقتلهم سواء كان ببمبان موجه مباشرة أو كان برصاص موجه للمظاهرين في صدورهم في أماكن قاتلة. فلا بد من إعمال القانون في الحتة دي، لا بد من أنه يكون في تطبيق سليم في توجيه الإجراءات وفي سرعة في نفس الوقت. التوجيه الإجراءات لازم تتفتح البلاغات في مواجهة الجهات الآمرة بالإجراءات دي، حتى لو كان وزير أو كان رئيس. كويس، الإجراءات المفروض تتخذ تحت المادة 130 والمادة 186 من القانون الجنائي وأي قوانين أخرى بتنطبق عليها الحالة دي، ولازم تكون في شفافية في ربع الحصانات وسرعة إجرائية حتى لا تضيع الأدلة ولا تهدر العدالة. جماعة العدالة، لا بد من العدالة، والكلام ده نحن بنقوله للمسؤولين، ودي مسؤولية بالمناسبة تاريخية، مسؤولية تاريخية.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الأستاذ عثمان البصري وبشكر الأستاذة إيمان حسن المحامية، كانوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر من برنامج في الميزان. لكم مني أفضل التحايا.
ذات مشاكلة وهو ذات فشان شنو؟
بتم قاتلوا ذات مشاكلة وهو ذات فشان شنو؟
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وهو ذات فشان شنو؟ لو راسي وراسه مضمون نتفقوا وهو ذات فشان شنو؟ اللي مشال مع تابني توسدوني، اللي مضاني مع ضانا ونقرعوني، اللي ملبني مع لبن ونشربوه ذات بشان شنو شنو ذات بشان 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 شنو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
سامعين الكرام، في جولة الولايات في هذا اليوم نحن سعداء إن نكون في ولاية جنوب دارفور في حضرة نيالة، وتحديدا من داخل بورصة نيالة. البورصة الشاهد إنه شهدت خلال الفترة الفاتت العديد من المشكلات اللي ممكن أدت إلى تكدس العربات بشكل كبير جدا، وإنتوا عارفين إنه بورصة نيالة دي واحدة من أكبر البورصات التجارية في البلاد، في غرب البلاد هنا، ويبدو أن هنالك بعض الخلافات من وقت لآخر بتؤدي إلى توقف العمل وبطء في الإجراءات. المسائل دي بيشتكوا منها التجار على وجه التحديد بشكل كبير جدا. في البداية إسماعيل عمر حسابه رئيس شعبة وكلاء التجار أول مخلصين، مرحبا بك.
احنا الان في بورصة نيالة عندنا اعتصام واختار الغرفة التجارية لانه ناس المرور جابوا رسوم جديدة اسمها خارطة المرور، والخارطة المرور دي وضعها كرسوم على اللواري وعلى السلع المختلفة، ورفضنا الرسم ده واخترنا الغرفة التجارية، واما لانه ما ننفذ القرار بتاع الجديد بتاع الرسم ده.
نعم.
وبعد
القرار صدر متى؟
القرار صدر شهر 3 لكن نفذ امبارح، دخلوه في السيستم امبارح، حتى في ناس يعني دخلت ايصالات او استخرجت ايصالات لتثبيت الرسم او يبقى عندنا حجه فانه في رسم صحيح كده، وياهو طلع بالارقام الايصالات الاتيه. ومشينا اداره البورصه وقلنا لهم يا جماعه الرسم ده مرفوض، واحنا بنكلم الغرفه التجاريه، وقدام مدير البورصه ضربنا لممثلين الغرفه التجاريه 3 افراد وقال لنا بكره ما تشتغلوا، فخلاص امننا لانه احنا ما بنشتغل، واخترنا اداره البورصه واخترنا الغرفه الاستخبارات وفرد من الامنيه وفرد بتاع الامن الاستخبارات الوحدات الامنيه كلها. فالصباح احنا معتصمين او موقفين الشغل، رسلوا لنا اداره البورصه قالوا يا اخوانا والله يعني احنا الرسم ده اصلا طلع قرار انه يوقف الرسم. فرجعنا الغرفه التجاريه يا جماعه والله احنا الناس دي قالوا لغوا الرسم ده، فقالوا يا اخوانا احنا ما عندنا مانع لكن عندنا اجتماع مع مدير عام الماليه الساعه 11، القرار ما دام اصله قرار لغو انت فكوا العربات، لكن احنا دارين نجتمع معهم لانه في رسوم كثيره مزدوجه، واحنا ما زي كل الولايات اي شهر شهرين بكون في رسم جديد، والحجه الزول بيجيب الرسم ويقول لك والله احنا اخترنا الغرفه التجاريه، لما نمشي الغرفه التجاريه لانه ما في اختار الغرفه التجاريه ورسوم مزدوجه، والناس اللي بدوا الرسوم ذاته ما ناس اهلا لتقدير فالزول اذا مشي السوق ياتي لقى حاجه بقت له غاليه بكره بيجي بعمل لها رسوم. يعني احنا وقفنا في كنفوت ولا ما اخذ حتى بدخان، لا ما اخذ شوال وسخت الفول، ما خلوا حاجه باقي لك الا اللي تجي عندك ديك يطلعوا له رسوم.
شكرا من حسابه. نحن حنرجع لك احمد غازي الامين العام للشعبه، مرحب بك احمد غازي. الكلام اللي هسي قاله السيد رئيس الشعبه كده عشان نوضح الصوره للمستمعين، انتوا كوكلاء للتجار هل في ضرر واقع عليكم ام انه مواقفكم دي هي تعبير عن موكلينكم اللي هم التجار، رفضكم ناتج من حرصكم على مصالح يعني الشعب او التجار كغرفة تجارية؟
الاحتجاج اول الوقفة بتاعتنا هي صراحة يعني نحن زي ما قالوا شعبة تابعة للغرفة التجارية، المنوط بينا ان احنا ننفذ القرارات او التوجيهات بتاعت الغرفة التجارية. طيب ان احنا كمخلصين او وكلاء تجار بنتعامل بهذه الكيفية ومع هذه الجهة اصلا ان احنا بنتبع لها. صراحة يعني في 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 المشكلة بتاعت الرسوم دي ان احنا كوكلاء تجار ما عندنا فيها حاجة كده يعني على اساس انه ان احنا مثلا نقول انه ان احنا نزيد او ننقص، ما لان احنا ما الجهة بننقص او منزيد. الوزارة المالية هي المنوط بها هي المسؤولة من المال العام في 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 الولاية، فيبقى ان وزارة المالية هي بتقعد كجهة بتضع ميزانياتها حسب الشيء الواضح، والميزانية دي لما تكون دارة تضع الميزانية بتاعتها لابد من احضار الغرفة التجارية لانها هي اللي بتنفذ الموازنة بتاعت المالية. يبقى انه احنا كوكلاء تجار دورنا هنا ما 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 ما, ما ونحن دورنا مع 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 مع, مع, مع الغرفة التجارية. يبقى إن هي الغرفة التجارية هي الجهة ال تسأل إنه الرسوم زدتوها ليه أو نقصتوها ليه وليه ذاته أنتوا قعدتوا ده ما شأننا نحن ده شأن بتاع الغرفة التجارية. ونحن الشيء اللي بتفرض علينا الغرفة التجارية نحن بننفذه بعسافيره. نحن ما بننفذ شغل بتاع وزارة المالية لأنه لا علاقة لنا بالوزارة المالية، بل نحن بندعم وزارة المالية. لكن الوضع الميزانيات والرسوم اللي بتضعها المالية نحن ما من حقنا إنه نحن نقول ده كده ولا ده كده، دي مسؤولية الغرفة التجارية.
طيب شكرا جزيلا. السيد هاني علي عبد النبي عضو المكتب التنفيذي، مرحبا بك هاني. نحن سمعنا الكلام عن أسباب التوقف اليوم، سمعنا الكلام عن مرجعية أو شكل العلاقة بين الغرفة التجارية ووكلاء شعبة وكلاء التجار. دايرين نشوف إنه الإشكالات دي يعني هي لأنه دائما بتعيق العمل. أنتوا رأيكم شنو في كيف إنه يكون في استدامة للحلول حتى إنه ما في كل مرة تكون في عقدة زي ده توقف العمل وده بكون خصما على كل الناس؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بك أخونا خالد في بورصة نيالة العامرة. أول حاجة الإشكالية بتاعت وزارة المالية هي فعلا وزارة المالية هي جهة منظمة تحصيل المال العام والإيرادات وتعظيم الإيرادات. طيب وزارة المالية بتطلع السنة الميزانية بتاعتها لوفق خطة عام كامل، لكن خلال العام ده يعني بيكون دائما بيجيب فيه مناشير أو رسوم فردية يعني واحد زي الرسم الأسد اللي احنا الليلة بصدنه أغلانا، والأسبوع قبل شهرين برضو كان أغلانا البورصة برضو بسبب الرسم ده. المشرع في وزارة المالية ما يراعي ظروف المواطن، يراعي الجانب بتاع الحافز بتاعه بتاع انه كيف يدخل اكبر قدر من الايراد على انه ياخذ منه حافز عشان يقدر يشيل كيس عياله يمشي، وهو بخلي باله انه في مواطن هنا من يفرض رسم جديد بكون في زيادة اعباء على المواطن ده من فرض الرسم ده. ده واحد. طيب الرسم اثنين بتاع الادارة العامة للمرور، الرسم اسمه خارطة مرورية، جايبين اخوان ناس المرور. ناس المرور ده عشان نحن عارفين انه الليلة المرور ده تابع لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية هي عندها ميزانية بتطلع للاستوبات للاشارات المرورية للعواكس لعبور المشاة، بتطلع من وزارة الداخلية الاتحادية اللي هي تتابع لوزارة المرور، ما عندها علاقة بالولاية. الولاية جات البورصة دي كلها كده عبارة عن حاجة اسمها خدمات الولاية. خدمات الولاية اللي هي تجميل المدينة والناحية الجمالية في المدينة ورصف الطرق والإنارة ومن ضمن الإشارات المرورية، دي كلها دي اسمها خدمات الولاية. خدمات الولاية أصلا قاعدة في الشهر بتحصل لها ما أقل من 300-400 مليون، اللي هي مليار بالقديم. القريش أصلا فيما حصل عورة دي. طيب ناس المرور ده من جو دايرين عملوا الكلام ده حاجة جمالية كده، يا أخي أنت ما تجيب من القريش الأصل أنت بحصل لها كخدمات للولاية دي، هي أصلا محصلة لا، عشان هي حشت على قروش ايرادات وزارة المالية. وزارة المالية تقوم لا تقول لهم خلاص تعالوا انا اقوم اعمل لكم رسم جانبي جديد. يا جماعة علاقة المرور بالسمسم شنو، علاقة المرور بالفولس المكشور شنو، وعلاقة المرور بالاسمنتي والفول المكشور ما عنده علاقة. الليلة المرور يا الليلة ما ممكن تفرض لك يعني المرور انا نعرف انه اللوري ده بيطلع من درمان عنده تمتير بمتره من درمان من جبل اولياء او من المويله، عنده مخالفات بتاع المرور، تصليل قزاز ترخيص عدم ترخيص تامين. لكن يا جماعه الرسوم بتاع المرور بخارطه بتاع الطرق المروريه لاسمه انه لفول وسمسم ومكشور ده كلام ما صح. بعدين يعني هم بس كويس انه رجعوا لصواب وانه تراجعوا عن القرار. يعني
سمعنا الافاضل، يمكن دي آراء وكلاء التجار من داخل مقرهم في بورصة نيالة، وهم كانوا في اجتماع عاصف جدا، الاجتماع تداوله فوقه كمية من القضايا والتحديات اللي بتواجه الوكلاء، اللي بتواجه التجار، اللي بتواجه أصحاب الشاحنات من السائقين وغيرهم، وقتلوها بحثا، وفي الآخر هم اتخذوا قرارهم بمواصلة العمل بناء على الإشارات اللي وردت لهم من وزارة المالية. ولكن الشاهد في الأمر أنه مثل هذه التحديات تتكرر من وقت لآخر، لذلك سيكون لنا لقاء آخر من داخل وزارة المالية أيضا للتعرف على أسباب هذه المشكلات. حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
شازين دقيقة بس كده نذكر السامعين 89 6 يوم 30 بنص الليل جماعة يوم ناطين ورونا الويل وكانوا متأمرين قالوا الصابطين طلعوا منحلين قالوا فاهمين طلعوا مختلين قالوا منقذين طلعوا تجاردين قفة الخدا هشوفوا عالصغار ملاقي لهم حق الفضول ملاقي لهم فضول تغني في الأجور هبكل حاجة اللور جينا صحيح المصار كنتو تنبوبا قوة الخدار هشوفوا عالصغار ملاقي لهم حق الفضول ملاقي لهم فضول تغني في الأجور هبكل حاجة اللور جينا صحيح المصار كنتو تنبوبا. آه يا زعيم لسه عندك فرصة تبقى إنسان عظيم حارب الفساد والمفسدين قدم استغالة وربك كريم قبل ما يجيك يوم تقول فهمتكم قبل ما يجيك يوم تقول عرفتكم قبل ما يجيك يوم تقول سمعتكم قبل ما نجيك ونقلعك من الحكم قفة الخدا هشوف عالصغار ملاقي لهم حق الفضول ملاقي لهم فضول تغني في الأجور هبكل حاجة اللور دينا صحيح المصار كنتو تنبوبا قفة الخدا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
تلاصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله. تلاصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله. منهم البدو ولا غرشي، منهم فرسل ولا حبشي، منهم من يضرب النحشي، منهم هزموت العرش. We'll be right back.
عادتنا فاري منهم للجيوش كرار منهم كاتب الأسنان منهم طأ الأنوار
بين أسفل رسول الله في تعظيم نبي
الله منهم عادتنا فاري منهم للجيوش كرار منهم كاتب الأسنان منهم تحكس الأنوار صلاتي سلامي والي محمد رسولنا يوم هول وضيق العالي في الجنات وفي الطوالي ليل أصحاب رسول
الله وفي دعظم رسول الله
أصحاب البيت نفوس فدو في الدار والحرم مصروح الهاجر تارك كم وهو في قلب الجنان يطلق
ديل أصحاب رسول الله وفي دعم نبي الله
ديل أصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله الفان تاركك وابو في قلب الجنان تطرق
ليل أصحاب رسول الله وفي دعم نبي الله
منهم كالمسك فواح ومنهم من يطير بجناح منهم الرجال طواح ودين النار ودين أرواح صلاتي وسلامي والي يا محمد رسول الله يقول ضجيج العالي في الجنات وفي الطوالي للأصحاب رسول الله
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.